أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الطرق وفي الوسائل التي من خلالها نستطيع أن نثبت أن فلانا الراوي ثقة، والطريق الذي وصلنا إليه هو الطريق السابع، وهو المعبر عنه بشيخوخة الإجازة. شيخوخة الإجازة ماذا تعني؟ قلنا بأنه الراوي عندما ينقل رواية عن شخص، فإما أن ينقل هذه الرواية عن طريق الاستماع، يعني الشخص، يعني المروي عنه، المروي عنه عليكم السلام يذكر الرواية التي رواها هو، والراوي يستمع فيسجل هذه الرواية ضمن رواياته التي قد استمع إليها والتي قد وصلت إليه عن طريق الاستماع، وتارة عن طريق القراءة والإلقاء يقرأها وذاك يقوم بتدوينها. الطريقة الثالثة هي المعبر عنها بشيخوخة الإجازة، يعني يدفع له كتاب ومن ثم يجيز ما ورد في ذلك الكتاب. إما الكتاب يكون من تأليفه، من تصنيفه، من جمعه هو، وإما أن يكون الكتاب منين؟ من مشايخه وقد وصل إليه ومن ثم نقله هو إلى الأجيال الآتية. فبعض الأشخاص، ثبت أنهم من شيوخ الإجازة، يعني مو كل راوي هو شيخ إجازة، لا، بعض الرواة ثبت أنهم شيوخ الإجازة. شلون الحسن ابن علي الوشاء اللي ذكرنا حادثته أمس، الحسن ابن علي الوشاء هو من شيوخ الإجازة، يعني يأتي الناس إليه فيجيزهم في كتبه أو في كتب الذين سبقوا. فإذا ثبت أن فلاناً من شيوخ الإجازة، هل هذا يعني أنه ثقة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رحمه الله تعالى قال نعم، إذا ثبت أن فلانا شيخ إجازة لا تثبت وثاقته فقط، بل هو في أعلى درجات الوثاقة وفي أعلى درجات الجلالة. هذا مو ثقة، هذا ثقة وزيادة. بعد الشيخ إجازة يقصد وتأخذ منه الأحاديث وتأخذ منه كتب المتقدمين عن طريقه، هذا ليس ثقة فقط وإنما هو أعلى درجات الوثاقة. ونسب هذا الرأي، نسب إلى مشهور المتأخرين. أنت تقول يجوز تسألني تقول زين مو المتقدمين شنو رأيهم؟ المتقدمين مسألة البحوث الرجالية ما كان عندهم بهذه الصورة الموجودة عندنا الآن، ما كانوا يحتاجوها. فمشهور المتأخرين كرأي الشيخ البحراني رحمه الله تعالى في أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. الرأي الثاني وهو رأي السيد الخوئي وتبعه عليه السيد الشهيد الصدر عليهما الرحمة، قال كلا، شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. وعندنا أدلة متعددة، من ضمنها أن بعض مشايخ الإجازة قد ضعفوا من قبل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عليكم السلام، وبعض مشايخ الإجازة عليهم علامات استفهام. فعنوان شيخ الإجازة لا يدل على أن شيخ الإجازة ثقل. الرأي الثالث هو للشيخ الأستاذ الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى، قال إنني أفصل بين الكثرة وبين القلة. فإذا كان شيخ الإجازة كثيرا ما يروى عنه وكثيرا ما ينقل عنه وكثيرا ما يذهب خلفه الرواة من أجل أن يستجيزوه ويأخذون عنه الكتب ويأخذون عنه المصنفات ويأخذون عنه الأصول. يقول هذه الكثرة كاشفة أنه ثقة، لو لم يكن ثقة لما تزاحم عليه الرواة وأخذوا منه الروايات والكتب والمصادر والأصول عليكم السلام. أما لو كان شيخ الإجازة مهملا، قليل من يروي عنه، قليل من يأخذ عنه، قليل من يسعى من أجل أن يعمل برواياته أو أن يأخذ منه الكتب والأصول، ففي هذه الصورة هذه القلة لا تكشف عن الوثاقة، هذه القلة لا تكشف عن الوثاقة. ونحن قلنا فيما سبق أن هذا البحث، بحث شيخوخة الإجازة، بحث مهم، لأن بعض الروايات، صحة بعض الروايات، اعتبار بعض الروايات تعتمد على رجالهم من شيوخ الإجازة لم تثبت وثاقتهم. إذا قلنا بأن شيخوخة الإجازة تورد توجب التوثيق، هؤلاء إيش راح يصيرون عندنا؟ ثقات. مثل من؟ مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي، الأب ثقة، الإبن لم تثبت وثاقته إلا أن الإبن من شيوخ الإجازة. أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعر القمي، الأب ثقة ولكن الإبن لم تثبت وثاقته إلا أن الإبن من شيوخ الإجازة. بعض الروايات المهمة تمر عن طريق هؤلاء، وقلنا من ضمن الروايات المهمة يا رواية حديث الرفع، رفع عن أمتي 9 أشياء ليعبرون عنها برواية حريز بن عبد الله السجستاني عن الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي 9 أشياء من ضمنها ما لا يعلمون، اللي هو ماذا يثبت لنا الدليل العمدة في إثبات البراءة الشرعية، في إثبات البراءة الشرعية. جيد، لحد الآن هذا كله وضحناه. بدأ أنه الآن المصنف أن يدافع عن فكرته، وهي فكرة ماذا؟ أن الكثرة تدل على ماذا؟ تدل على الوثاقة. وصلنا إلى قوله وإذا قلت إنما ذكرته من الاستبعاد منتقض بما ينقله الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في كتابه عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 279 من أن أحد مشايخه المسمى بأحمد ابن الحسن، بأحمد ابن الحسين ابن أحمد ابن عبيد النيسابوري المرواني كان ناصبيا ولم يلقى، يعني الشيخ الصدوق لم يلتقي بشخص أنصب منه، وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عليكم السلام ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. هذا المستشكل يستشكل على الشيخ حفظه الله، ماذا يقول له؟ يقول له خلاصة دليلك، خلاصة دليلك من المستبعد، من المستبعد أن رواة الأحاديث يكثرون الرواية عن من؟ عن شخص، ويأخذون منه الإجازة من أجل أن يأخذون منه نسخ الكتب، كتب أو كتب غيره، يكثرون الاستجازة من شخص وهو ليس ثقة، هذا مستبعد. الإشكال ماذا يقول؟ يقول كيف يكون هذا مستبعد والحال أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد استجاز شخصا وهذا الشخص كان ناصبيا، بل أن الشيخ الصدوق رحمه الله يقول لم أجد أكثر نصبا منه، يعني أنا ملتقي بهواي ناس مثل هذا ناصبي ما شايف، بدليل يقول أنه لما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله يقول فردا، يعني يجيب عبارة فردا من أجل من؟ من أجل أن يؤكد أن أهل البيت عليهم السلام غير مشمولين بمن؟ بالصلاة النبوية، ما مشمولين بالصلاة النبوية هالشكل. يقول فبناء على هذا شنو صار عندنا؟ صار عندنا أن هذا الشيخ إجازة وهو بنفس الوقت ماذا؟ ناصبي. سنقدر نمثل بأمثلة أخرى أيضا، وهي أنه قد ثبت أن الحسن ابن محمد ابن يحيى من شيوخ الإجازة، وبنفس الوقت ضعفه الشيخ النجاشي رحمه الله. كذلك الحسين ابن حمدان الحضيني، الحسين ابن حمدان الحضيني ثبت أنه من شيوخ الإجازة، هاي تكمل من عندي نضيفة للإشكال، إلا أن الشيخ النجاشي رحمه الله ضعفه أيضا. فشنو صار عندنا؟ صار عندنا نقض. أنت تقول أن شيوخ الإجازة الذين تكثر عنهم الرواية وأخذ الإجازة لابد أن يكونون ثقات، والنقض يقول أن هؤلاء ثلاثة من شيوخ الإجازة، واحد يشهد الشيخ الصدوق رحمه الله بأنه ناصبي، واثنان ضعفهما الشيخ النجاشي رحمه الله، هم شيوخ إجازة ذولا. وبناء على هذا إذن يعني شيخوخة الإجازة ما به دلالة على التوثيق، ما به دلالة على التوثيق، واحد ناصبي واثنين قد ضعفهما الشيخ النجاشي رحمه الله. بناء على هذا إن شيخوخة الإجازة كانت مجرد تبرك كما هو عليه الآن، هيك المستشكل يقول. يعني شلون؟ يقول هاي الكتب الموجودة عند شيوخ الإجازة مشهورة ومعروفة، فكانوا يذهبون من أجل أن يستجيزون فلان وفلان، مو لأنه ثقة، وإنما من باب التبرك، وإلا الكتب مشهورة ومعروفة. يقول كما في زماننا يذهبون ويطلبون إجازات الرواية للتبرك، وإلا أنا الآن ما أحتاج إجازة رواية على مود أروي كتاب الكافي، لأن كتاب الكافي مشهور، ولا أحتاج إجازة رواية من أجل أن أروي رواية عن كتاب الخصال أو معاني الأخبار أو كتاب التوحيد، كتب مشهورة ما أحتاج إلى إجازة رواية، وإنما أستجيز للتبرك. يقول السابقين نفس الحالة، فإنهم كانوا يستجيزون من هذا الباب، بدليل بعض شيوخ الإجازة ناصبي، بعض شيوخ الإجازة ضعيف لم يوثق. قال كان الجواب إن هذا يدل على فساد العقيدة وهو لا يتنافى والوثاقة. هذا الجواب بلحاظ من؟ بلحاظ شيخ الصدوق، شيخ الشيخ الصدوق، قال على أنه كان ناصبيا، وكونه ناصبيا هذا فساد عقيدة. أما مسألة أنه ثقة أو ليس ثقة يقول هذا بحث آخر. فساد العقيدة زاوية، والوثاقة وعدم الوثاقة زاوية أخرى. قد يكون فاسد العقيدة إلا أنه لا يكذب، هكذا يقول. جيد، وقعدنا الكلام بلحاظ من؟ بلحاظ المثالين اللذين ذكرناهما نحن، يعني مثال الحسن بن محمد بن يحيى ومثال الحسين بن حمدان الحضيني، فإن هؤلاء من مشايخ الإجازة إلا أنهم ماذا؟ ضعفوا من قبل الشيخ النجاشي رحمه الله. بعد جواب خب واضح عندك صار، شي جاوب الشيخ الإيرواني إذا أراد يجاوب شي جاوب؟ يقول هؤلاء ليسوا من مشايخ الإجازة الذين أكثرت الطائفة الرواية عنهم، أصلاً أنت أول مرة سمعون بيهم، صح لو لا؟ ما نعرفهم، يعني كانوا شيوخ إجازة بس ما حد ما راح لهم، ما حد ما أخذ منهم إلا القليل النادر. وأنا بمن أتكلم؟ هو الشيخ الإيرواني يقول، وأنا ناظر لمن؟ ناظر لمشايخ الإجازة، شلون الحسن بن علي الوشاء يقصد من أقصى البلاد يجون للكوفة على مود يأخذون من عندك كتاب العلاء بن رزين، يأخذ من عندك كتب الأصحاب، يأخذ من عندك كتبه. إذن بالنسبة إلى حتى هذا الناصبي، بالنسبة لهذا الناصبي أو بالنسبة لهذين اللذين ضعفهما الشيخ النجاشي رحمه الله، لا شأن لي بهؤلاء، لأنني ناظر إلى مشايخ الإجازة الذين أكثر الرواة الاستجازة منهم، شخصيات معروفة، أسماء معروفة مثل ابن عبدون، مثل الزبيري، كذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، مثل أحمد بن محمد بن يحيى، أو مثل الحسن بن علي بن الوشاء بن أبي بنت الياس. ذول شخصيات كانت تكثر عنهم أخذ الإجازات، مو جايب لواحد ناصبي لم نسمع منه إلا من خلال الشيخ الصدوق رحمه الله، من عرفه منه هذا أصلا؟ أو تجيب لي أسماء اثنين ضعفهما الشيخ النجاشي رحمه الله، يقال أنهما من مشايخ الإجازة، ولكن لم نجد أن الرواة قد أكثروا عن هذين أبدا. إذن ذولا وإن كانوا مشايخ إجازة ولكن مو في مرتبة الكثرة. إذا كانوا مو في مرتبة الكثرة فنحن وأنت نقر بأن هؤلاء لم تثبت لهم وثاقة. بس أنت تقدر تجيب لي شيخ إجازة، تقدر تجيب لي شيخ إجازة أكثر الرواة عنه الاستجازة، أكثر وهو مضعف من قبل الشيخ الطوسي، تقدر تجيب لي مثال؟ لا ما عندك. تقدر تجيب لي مثال أن شيخ إجازة أكثر الرواة عنه الاستجازة، أكثر عنه الاستجازة وضعف الشيخ النجاشي؟ لا ما عندك. إذن أنا مو كلامي في كل شيخ إجازة كي تنقض علي، وإنما كلامي بمن؟ في بعض شيوخ الإجازة المشهورين والمعروفين والذين أكثرت عنهم الاستجازة، هؤلاء هم الذين أثبت وثاقتهم. ما أثبت أنا وثاقة أي واحد قال أنا شيخ إجازة على الإطلاق. قال: على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة. هذا ردا أيضا على منه؟ على مسألة الناصبي. يقول هذا الناصبي من المخالفين، احنا كلامنا بالحاضر شيخ الإجازة من شيخ الإجازة من الخاصة، من الشيعة الإمامية، من جماعتنا. هذا ردا على مسألة الناصبي. دون ما إذا كانوا من العامة فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة، مو من أجل أن يعملون بتلك الروايات، لا، لأغراض خاصة، من باب إلزام، من باب إلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. دون ما إذا كانوا من العامة فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة، من باب الإلزام، كما ينقل عن الشهيد الأول رحمه الله تعالى حيث قيل بأن له إجازات كثيرة من العامة. يقول هواي عنده إجازات من علماء العامة، بعد هو كان مختلط بيهم، عنده اختلاط بيمن بالعامة، يعيش في الشام فترة من حياته المتطاولة وعنده اختلاط بهم، وبناء على هذا كان يستجيزهم من يا باب من باب الإلزام لا أكثر ولا أقل. أتذكر استجزت بعض العلماء في إجازة الرواية فقال أن لي طرق عن العامة والخاصة، أكتبهن اثنيناتهم؟ قلت له لا، طرق العامة ما أريد، ما أحتاج، اكتب لي طرق الخاصة فقط، لا أريد أن ألزم أحد بشيء ولا أن يلزمني أحد بشيء. جيد. وإذا قلت إذا كانت الشيخوخة كافية في إثبات الوثاقة، طبعا نرجع ونقول مو الشيخوخة، كثرة الرواية عن من؟ عن شيخ الإجازة، مو مجرد الشيخوخة. هذا إذا تريد ترد بيترد مثلا على الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى الذي قال كل شيخ إجازة ثقة، أما الشيخ الأستاذ ما ذكر هالشكل، إيش ذكر؟ الكثرة مع شيخوخة الإجازة هي التي تدل على الوثاقة. على أي حال، وإذا قلت إذا كانت الشيخوخة كافية في إثبات الوثاقة فلماذا لم ينص الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي على وثاقة أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد وأمثاله؟ إن عدم التنصيص على وثاقتهم يدل على عدم ثبوتها عندهما. هو هذا الإشكال القوي، هو هذا الإشكال القوي حاصله. يوجد عندنا مشايخ إجازة معروفين مثل ذول الاثنين، أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد القمي، وأحمد ابن محمد ابن يحيى الأشعري القمي العطار، ابن محمد ابن يحيى العطار، ذول من مشايخ الإجازة، آبائهم ثقات ولكن بالنسبة لهذين الشخصين إذا هم من مشايخ الإجازة المعروفين والذين أكثر الرواة عنهم الاستجازة وانت قاعد تقول ثقات، الشيخ الطوس رحمه الله ليش ما وثقهم؟ ليش ما كتب ثقة أمام كل واحد من هؤلاء؟ الشيخ النجاشي رحمه الله ليش ما وثقهم؟ وبعض هؤلاء الذين هم من مشايخ الإجازة الذين أخذت عنهم الإجازة بكثرة هم شيوخ مباشرين للشيخ الطوسي وشيوخ مباشرين علما للشيخ النجاشي مباشرين، مع ذلك لا الشيخ الطوسي وثق هؤلاء ولا الشيخ النجاشي وثق هؤلاء. شنو السبب؟ لماذا لم يقع هذا التوثيق؟ قال قلت، أجاب السيد البروجردي رحمه الله تعالى عن ذلك إلى آخره. طبعا تعرفون السيد البروجردي رحمه الله المرجع الديني الكبير في زمانه، كان عنده طلعات واسعة في علم الحديث وفي علم الرجال، وهو الذي أمر بمن بكتاب جامع أحاديث الشيعة، بأمره طبع كتاب جامع أحاديث الشيعة. طبعا هو كان من تلامذة الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، ويقال أنه في البحث كان يشكل على الآخند الخراساني، وكان يتكئ على منبره، يعني يتكئ على منبر الخراساني رحمه الله. وفي يوم من الأيام أشكل، الظاهر الإشكال ما كان إشكال قوي، والشيخ الخراسان رحمه الله كان لطيفا، فقال لعل المنبر تحدث من هذا الباب، يعني يمازح تلميذه، قال لعل المنبر تحدث، يعني هذا مو كلامك أغا حسين، أنت إشكالاتك قوية، اللي ملتشين على المنبر الآخرين ملتشين على المنبر يقولون سمعنا دقات قلبه من خلال المنبر، يعني خجل، يقول المنبر قام يهتزل بين هذا السيد بروجردي رحمه الله كان خجولا فاستحى، فيقول سمعنا دقات قلبه من خلال احنا ننتش على المنبر ودقات القلب مالته تهز المنبر كانت. يقول ثاني يوم ما حضر خجلا، فسأل قال إشكالات أخا حسين ما موجودة، قالوا له ما حضر، فذهب إليه واعتذر منه، يعني أخوه راح إلى بيت سيد حسين بروجردي واعتذر من عنده، قال يجوز أنا مثلا كلمتي كانت قاسية أو شيء من هذا القبيل، فعاد الحضور، عاد الحضور وكالسابقين يعني درسه واجتهده، ومن ثم عاد إلى من؟ عاد إلى بروجرد، عاد إلى بروجرد. بعدين حفظ في قم أحسوا أن هذا زعيم قاعد في قرية في بروجرد، قالوا هذا يصلح، هذا الرجل يصلح أن يقود أمه، لازم نجيب القم. وكان من الساعين لمجيه إلى قم السيد الخميني رحمه الله تعالى، وكتب السيد الخميني كتب إلى حضار البحث الخارج الموجودين في النجف اللي هم من أصول إيرانية، كتب لهم أن الشيخ الطوسي قد بعث من جديد في قم، ليش قاعدين يدرسون بالنجف في الغربة، تعالوا. فدعم دعم عظيم السيد الخميني رحمه الله. كان يحضر الشيخ يسموه شيخ أغارضي الزنوزي، كان يحضر عدة كفاية، وكان يقول بأعلميته، يعني يقول أغارضي الزنوزي أعلم من البروجردي، أعلم من فلان، أعلم من فلان، كان شيخ دقيق. فلما جاء السيد الخميني رحمه الله، جاء السيد البروجردي إلى قوم وأرسل رسالة إلى علماء الأقطار أن الشيخ الطوسي قد بعث من جديد، تعالوا حضروا وأسسوا حوزة علمية في قوم. فالتقى معه أغارض الزنوزي في الطريق، فقال له أغاروح الله ممكن تقول أنا أعلم، فكيف أنه عدلت إلى السيد حسين بروجردي؟ فقال وما زلت أراك أعلم، قال الحد الآن أنا أعتقد أنك أعلم، ولكن شيخنا لا قدرة لك على القيادة، يعني ما عندي قدرة أن تقود مرجعية. قال له صدقت كلامك صحيح، ما عندي لا عندي قوة قيل لا عندي كذا، عندي علم بس ما عندي قدرة. صحيح قال له في شأنك يعني أنت أمضي في شأنك ما بردم ما عندي شيء يعني. إيه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا نرجع إلى ما ذكره السيد البروجردي رحمه الله في أن لماذا هؤلاء لم يوثقوا من قبل من؟ لم يوثقوا من قبل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. السيد البروجردي رحمه الله انطى إجابات، يقول إحنا وين نلقى التوثيقات؟ إما أن نجد التوثيقات في رجال الشيخ الكشي، أو نجد التوثيقات في رجال الشيخ الطوسي، أو في فهرست الشيخ الطوسي، أو في رجال الشيخ النجاشي. خل ندرسن واحد واحد على مود نعرف لماذا لم يوثق هؤلاء اللي هم من مشايخ الإجازة. انظر ماذا قال. أجاب السيد البروجردي رحمه الله تعالى عن ذلك بأن الكتب الرجالية هي رجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ. الفهرست ما ذكره، لابد أن يذكر الفهرست أيضا، لأن هن الأصول الرجالية كم أصل؟ أربعة، إحنا نضيفه من عندنا ونناقش من عندنا. قال أما رجال الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى فهو موضوع لاستقصاء أصحاب الكتب، ولعل أحمد بن محمد وأمثال أحمد بن محمد ليس لهم كتب. هاي أول ملحوظة، رجال الشيخ النجاشي رحمه الله لا يذكر رجال الأحاديث كلهم، يعني مو مثل معجم رجال الحديث السيد الخوئي رحمه الله يذكر جميع من؟ جميع رجال الحديث، لا 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 لا. هو شنو اسمه؟ هو خب مو اسمه رجال شنو؟ هو مو اسمه رجال النجاشي، احنا نسميه رجال النجاشي. هو النجاشي شنو سماه؟ فهرست مصنفي الشيعة الإمامية. فهرست مصنفي الشيعة الإمامية، لأنه ذكر بالمقدمة، ذكر بالمقدمة على أن العامة يعيبون علينا بأن أصحابنا الشيعة الإمامية ما عندهم مصنفات، ما عندهم مؤلفات، فأنا ألفت هذا الكتاب على مود أثبت لهم أن أصحابنا الشيعة الإمامية أول من ألفه وأول من صنفه، وهاي مؤلفاتهم وهاي كتبهم، ومؤلفاتهم وكتبهم مو مفقودة، وإنما قد وصلت إلينا بطرقنا. يذكر مثلا من يجيب مثلا الحسين ابن سعيد يذكر لما هذا 50-60-70 كتاب، مؤلفات كثيرة، مؤلفات عديدة. فإذا هو المن ذكر؟ ما ذكر رجال الحديث كلهم، ذكر أصحاب من؟ أصحاب المؤلفات فقط، أصحاب المصنفات فقط. فإذا لم يذكر أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد معذور، لأن قد يكون أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد ما عنده كتاب، ما عنده مصنف. إذا ما عنده كتاب وما عنده مصنف ما يذكر بكتابه. هل هذا يعني أنه ضعيف؟ بعبارة أوضح، إن الشيخ النجاشي رحمه الله عندما لا يذكر اسما هذا لا يعني أن الاسم مجهول، أو أن الاسم ضعيف، أو أن صاحب الاسم ما إلى قيمة، لا، بل هذا يدل أن صاحب الاسم ما عنده مؤلف، ما عنده مصنف، بس قد يكون هو في أعلى درجات الوثاقة، قد يكون في أعلى درجات الوثاقة بس ما عنده مصنف، فما يكتب ضمن كتابه، ما يدون ضمن كتابه. فلذلك لم يوثق ولم يضعف، لأن كتاب الشيخ النجاشي مختص بأصحاب المؤلفات، أصحاب المصنفات. فأحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد قد يكون ثقة ومن مشايخ الإجازة، بس هو ما مؤلف كتاب، ما عنده مصنف. فإذا لم يوجد توثيق لأحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد في كتاب الشيخ النجاشي رحمه الله، هذا لا يدل على أن ابن الوليد ضعيف، بل يدل على أن ابن الوليد شنو؟ ما عنده كتاب، ما عنده مصنف، ما مؤلف. ينقل روايات الآخرين، ينقل كتب الآخرين، يجيز الآخرين، بس هو ما عنده مصنف. هاي مو نقطة ضعف، مو نقطة ضعف في حقه. هذا أولا. ثانيا، وأما رجال الشيخ الكشي رحمه الله فلأنه موضوع لذكر من توجد رواية في حقه، وهؤلاء ليس في حقهم رواية. طبعا رجال الشيخ الكشي رحمه الله ينقل هو روايات تشرح أحوال رجال الأحاديث، بعضها عن من ينقلها الروايات، عن من؟ عن أهل البيت عليهم السلام. إشلون رواية أربعة أمناء الله على حلاله وحرامه، زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد، هاي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، نقلها الشيخ الكشي رحمه الله في رجاله، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الإمام الصادق عليه السلام قال أربعة أمناء الله على حلاله وحرامه. وبعض الروايات أغلبها ما يرويها عن الإمام عليه السلام، يرويها عن من؟ عن الشخصيات المعروفة. مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن الفضل بن شاذان قال الزهاد الثمانية فلان وفلان وفلان وفلان، مثلا يروي مثلا ينقل عن الفضل بن شاذان، ينقل مثلا عن ابن فضال، ابن فضال وثق فلان، ابن فضال مدح فلان، شيء من هذا القبيل. لماذا لم يوثق الشيخ الكشي رحمه الله هؤلاء، يعني محمد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعر القمي أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي، ليش ما وثقهم؟ ليش ما ذكرهم بكتابه؟ أول شيء هذا ليس كتاب الشيخ الكشي، وإنما هذا ما اختصره الشيخ الطوسي عن رجال الشيخ الكشي، أما رجال الشيخ الكشي مفقود، ما موجود، ما معلوم. الشيء الثاني، قد يكون لم يصل للشيخ الكشي قصة عن هؤلاء، ما وصلت قصة، ما وصلت حادثة، ما وصلت ملحوظة، هو ما نقل. يعني لا تجي إلى رجال الكشي لا تجد أنه ماذا، أنه ذكر جميع ماذا، جميع رجال الأحاديث، لا، ذكر من وصل إليه خبرهم. أظن هذا كتاب التحرير الطاووسي، مات السيد ابن طاووس رحمه الله، كتاب في الرجال تحرير الطاووس، ظهر هو جاب رجال الكشي ورتب ترتيب آخر سموه التحرير الطاووسي، موجود ببعض اجتهادات السيد ابن طاووس الرجالية. إذن هو ليس في محل استقصاء جميع رجال الحديث، وإنما هو ذكر ماذا، ذكر البعض، هاي النقطة. بعد شنو عندنا؟ وأما رجال الشيخ الطوسي رحمه الله فالظاهر أنه كان بصورة المسودة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه، كما يشهد لذلك اختصاره في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله أكثر من ذلك إلى آخره. نجي إلى رجال الشيخ الطوسي. رجال الشيخ الطوسي ذكر أغلب رجال الحديث، رجال الشيخ الطوسي مو الفهرست، لا، الرجال، الفهرست سوف نأتي عليه بعد قليل. رجال الشيخ الطوسي ذكر أغلب رجال الحديث، بس شنو كان هدفه؟ إظهار الطبقة، إظهار الطبقة. مثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، في أصحاب الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، في أصحاب الإمام علي بن الحسين عليه السلام، في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، هكذا حتى يصل المن إلى أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم يقول في من لم يروي عنهم، يعطي أسماء من؟ علماء، فقهاء، رواة، شيوخ إجازة، بس ما رووا عن من؟ ما رووا عن أهل البيت عليهم السلام. من ضمن الأسماء منه؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعر القمي، ممن لم يروا عن المعصومين عليهم السلام، لأنه بعد الغيبة الصغرى. ومن ضمنهم أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد القمي، لأنه لم يروي عن المعصومين عليهم السلام، لأنه في زمن بني متأخر، في زمن الغيبة الصغرى. ذكر أسماهم في رجاله، ولكن كتاب الرجال مهيئ للطبقات. السيد بروجردي رحمه الله عنده رأي، يقول إحنا مثلا كل خمس صفحات نلقى الشيخ الطوسي خال قدام واحد كلمة ثقة، كل 10 صفحات قدام واحد اشخار كلمة مثلا ضعيف. يقول شنو هالقضية؟ لا هو مثلا ذاكر الكل ولا هو اشتارك تارك الكل. ليش بالصدف بالصدف كاتب كلمة ثقة وكاتب كلمة ضعيف؟ شنو السبب؟ السيد البروجردي رحمه الله يقول حسب الظن الراجح أن الشيخ الطوس رحمه الله لم يتمم كتاب الرجال، ما تممه، كتب الأسماء على شكل من؟ على شكل الطبقات. ثم ماذا أراد؟ أراد أن يوثق ويضعف بعدما يدرس حياتهم، ما صار عنده مجال. لذلك نجد أنه وثق البعض وضعف البعض، بس البعض القليل جدا، والباقين ماذا؟ والباقين لم يوثق ولم يضعف. إذن كتاب رجال الشيخ الطوس رحمه الله الفائدة العظمى منه إظهار الطبقة، وأما التوثيق والتضعيف إلى حد الآن، إلى حد ما وصل إلينا، هو ليس لبيان أن فلان ثقة وأن فلان ضعيف، إلا موارد خاصة، إلا موارد قليلة. فإذا لم يوثق منه، إذا لم يوثق هذين، هذا مو دليل على أن هؤلاء ضعاف. هو لم يوثق العشرات المئات، ما وثقهم ولا ضعفهم، لأن ما صار عنده مجال أن يتمم ذلك الكتاب. لذلك قال وكذا ذكره لبعض الرواة مكررا وغير ذلك مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستواه المطلوب، ما كمله. وما ذاك إلا لكثرة اشتغال الشيخ الطوسي رحمه الله بكثرة التأليف، وهي ألف بالتفسير، ألف التبيان في تفسير القرآن، بالعقائد ألف الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، وبالفقه المقارن ألف الخلاف، وبالفتاوى المجردة ألف النهاية، وبعد شنو عده؟ وعده تهذيب الأحكام، وبعد شنو عده؟ وعده الاستبصار، ورسائل عديدة وأجوبة مسائل عديدة. وكان يعيش في فترة جدا ضيقة في أيام الدولة العباسية وأيام سيطرة النهبلي بعض المخالفين على الحكم، وأحرقت مكتبته وأحرق كرسيه وخرج من بغداد إلى النجف، بقى 12 سنة بالنجف حتى مات رحمه الله سنة 460 للهجرة. ضغوطات متعددة، مع ذلك ألف وكتب ووصل. جيد، اشتغال الشيخ بكثرة التأليف والتصنيف بحيث لو قسمت مدة حياته على تأليفاته لا يقع مقابل كتاب، لا يقع مقابل كتابة رجاله إلا ساعات معدودة. يقول إذا قسمنا مؤلفاته على حياته يعني خلال ساعات وش ألف؟ خلال ساعات ألف كتاب الرجال، معناها كتاب ما كامل، بعد ما بي إنه شنو مو كامل. على أي حال هكذا يريد أن يقول، يوصل هذه الفكرة كأنما. جيد، طبعا يقال أنه قسمت كتب العلامة رحمه الله على حياته، فقيل أنه كتب في كل يوم كراسة، يعني كل يوم كان شيء ألف، يألف كراس. طبعا والعلامة رحمه الله همات كتاباته شنو؟ متعددة، عقائد وعلم الكلام وهذه فلسفة وفقه وأصول وحديث ورجال إلى آخره. ونقلت هذه الحادثة في محضر العلامة المجلسي صاحب البحار رحمه الله تعالى، فقيل أن العلامة حسبنا كتبه مؤلفات اللي وصلت لنا، طبعا حسبنا كتبه مؤلفات اللي وصلت لنا، فتبين لنا أنه في كل يوم كراس، في كل يوم ملزم مؤلف. فالمجلسي رحمه الله ماذا قال؟ قال ونحن كذلك، إذا نحسب مؤلفاتنا البحار ومرآة العقول وهالشكل، وما أدري عين الحياة أكو في شرح وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري وغيرها متعدد، فقال ونحن كذلك، إذا قسمت مؤلفاتنا على أيامنا فإننا نكتب في اليوم كراس. منو كان جالس؟ سيد نعمة الله الجزائري رحمه الله تعالى اعترض، قال له لا، قال له أغلب مؤلفات الآخوند، يعني المجلس باب الاحترام خاطبه بهذا الخطاب، قال له أغلب مؤلفات الآخوند أغلبها قال له نقل أحاديث، يعني ما به تحقيق. قال له أما العلامة كل مؤلفاته تحقيق، يعني يفكر ويكتب، يفكر ويكتب. أنت بعض مؤلفاتك نقلت الحديث من ثواب الأعمال نقلت إلى من؟ إلى البحار. وقال أما هو كان يفكر ويستدل ويكتب فلست مثله. قال له صدقت، فأقر له بذلك. قال له صحيح، كلامك صحيح. المجلس راد يغلق الموضوع جزء هذا ردي. سيدنا عبد الله الجزار عرب، والعرب شوية يصير مندفع، فراد يغلق الموضوع. قال له هذا هو خلص. بلي هو هالشكل، يعني كأنما بدأ يريد يبدي، يعني بدأ يريد شنو يوثق ويضعف، فكم واحد ومن ثم ترك. مثلاً إيه مثلاً أو لا خلال بحث، لأن بعض اللي يوثقهم مو معروف مثل زرارة مثلاً أو محمد بن مسلم، لا بدأ كأنما بدأ يوثق شوية شوية، ولكن ما تمم توثيق وتضعيف ما تمم، فالشيء نادر. وبعضهم كتب مثلاً أمامه كلمة أسند عنهم، هاي ما تختلفوا في تفسيرها شنو أسند عنه أو أسند عنه، ما يعرفون مقصودة في هاي العبارة شنو كانت. موجود الكتاب مطبوع تقدرون تشوفوه. شو بقى عندنا؟ بقى عندنا الفهرست. ليش ما وثق هؤلاء الفهرست؟ نفس الجواب بالنسبة لرجال النجاشي، لأن الفهرست كتاب دون لذكر أسماء مصنفي الشيعة، مؤلفي الشيعة، وذولا شيوخ إجازة، بس شنو؟ لا مصنفين ولا مؤلفين، لا عندهم تصنيف ولا عندهم ماذا، ولا عندهم تأليف على أي حال. جيد، الخلاصة اللي يريد نوصل لها، بعض العلماء قال بأن شيوخ الإجازة ثقات بشرطين، هذا رأي خوش رأي، قال شيوخ الإجازة ثقات بشرطين، يعني من ثبت أنه شيخ إجازة يقول نشترط شرطان. الشرط الأول الكثرة، نفس اللي اشترطها منه، نفس اللي اشترطها الشيخ الإيرواني، كثرة، أننا نفهم من خلال بعض التراجم، من خلال بعض المصادر، أن هذا الشخص أكثرت عنه الرواية وأكثر عنه الاستجازة. الشيء الثاني، من الذي استجازه؟ من مستجيزه؟ لابد أن يكون من استجازه ممن هو ماذا؟ من الأشخاص الذين يعتنون عمن يأخذون، مو أي واحد. يجيك واحد مجهول ما تعرفه يقول والله استجازيت فلان، هذا ما ينفعنا. أما لمن يأتيك شخص مثل الشيخ النجاشي رحمه الله، الذي في كتابه دلائل عديدة أنه لا ينقل ولا يروي عن أي إنسان، يقول حتى لو صديقي ما أروى عنه، حتى لو صديق والدي ما أروى عنه، حتى لو أستاذي ما أروى عنه، إذا ما ثبت عندي شنو أنه ثقة أو أن الطائفة تعمل برواياته، ما عليه غمز، ما عليه لمز، ما عليه إشارة هالشكل. هواي دقيق النجاشي رحمه الله، هواي دقيق بمن فيما يروي عنه. إذن شيخ الإجازة ثقة إذا اجتمع شرطان، الشرط الأول الكثرة، والشرط الثاني أن الذين يأخذون منه مو أي واحد يأخذ من عدة، لا، أن الذين يأخذون منه هم الذين ماذا يحتاطون في نقل الرواية ويعرفون عمن يأخذون. وأنا جبت لك مثال الشيخ النجاشي، لماذا؟ لأن إذا راجع الصفحة بكتابه، صفحة 178 هذا الكتاب قواعد الرجالية، تجد أن من ضمن موثقات الرجال أن يكون الراوي من مشايخ الشيخ النجاشي. شلون أكو مسألة تفسير علي بن إبراهيم، وأكو مسألة كامل الزيارات، من ضمن الآراء كل من ثبت أنه شيخ للنجاشي ثبت أنه ثقة، لأن الشيخ النجاشي في كلماته دلالة أنه لا يروي إلا عن ثقة. فإذا لابد أن يكون شيخ الإجازة مو بس أكو كثرة، أن الذين يكثرون عنه الرواية ذولا مو بس كمية، نوعية، بعبارة مختصرة، عبارة منطقية مختصرة، شيخ الإجازة تثبت وثاقته بالكم والكيف. الكم يعني كثيرا ما يستجاز، والكيف نوعية. الذين يستجيزونه نوعيتهم هم ماذا؟ هم الدقيقين بمن؟ في نقل الرواية والحفاظ على أخذ الرواية، مو أي واحد، لا، لابد أن يكونون في مرتبة محترمة مثل الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، شخصيات معروفة يعني بأنها لا تروي عن أي إنسان، وإنما تروي عن من كان معروفا بعدم اللمز ولا الغمز ولا شيء من هذا القبيل. أكو ملحق بمسألتنا، وهو بعض النقاش مع السيد بحر العلوم رحمه الله وجماعة من العلماء، يأتي بحثه غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.